إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، حديثنا هذه الليلة عن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، وهذه المسألة المهمة والأصل العظيم نالت اهتمام العلماء قديما وحديثا، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بينها أعظم بيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده طبقوها أتم تطبيق، وقد كان قبلهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام في مواقفهم من أممهم. ومن ثم فقد ألفت حول هذا الموضوع مؤلفات، وكتبت كتب كثيرة، وألفت رسائل عديدة تبين خطر هذا الموضوع وأهميته، وتبين أن الأصل الذي تدور عليه دائرة حياة المسلمين العملية تنطلق من هذا الأصل العظيم الذي هو عقيدة الولاء والبراء. وإنني في هذه الليلة لن أتطرق إلى تفاصيل عديدة متعلقة بهذا الموضوع، ولكن سأقف مع هذا الموضوع وقفات متفرقات، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم ومن يسمع بما نقول وبما نسمع. أيها الإخوة، سنعرض لهذا الموضوع من خلال القضايا التالية. القضية الأولى هي معنى الولاء والبراء، أو معنى الموالاة والمعاداة. وأنتم تعلمون جميعا أن الولي والموالي والموالاة كلها قريبة المعنى، لأنها تتعلق بالنصرة والتأييد وما يتبع ذلك من المحبة وغيره. ومن ثم فإن بعض العلماء عرفوا هذه الموالاة بمثل قولهم أو قول بعضهم: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك. ويقول بعضهم: الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليه. ومن ثم فإن هذه المسألة، مسألة الموالاة والمعاداة والولاء والبراء، مرتبطة ارتباطا مكينا بمسألة الحب في الله والبغض في الله، لأن من واليته وأعنته ونصرته فإنه في الغالب ينبع ذلك منك من أجل محبتك. وكذلك أيضا من أحببته فإنه لا بد أن تظهر على جوارحك وأعمالك آثار تلك المحبة من النصر والتأييد، سواء بالكلام أو بأعمال الجوارح أو بغير ذلك. وضد ذلك في كلا الحالتين المعاداة، فمن عاديته فلم تنصره بل أظهرت عداوته وحاربته في حال المحاربة، فلا بد أن يكون ذلك نابعا من شيء من بغضك له. وكذلك أيضا إذا أبغضت أحدا فلا بد أن تظهر آثار البغض عليك، وذلك بأن تظهر على جوارحك معاداته، إما باللسان أو بالجوارح أو بغير ذلك، حسب القواعد والضوابط الشرعية التي تضبط ذلك. الأمر الثاني، أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. والملاحظ أن الآيات القرآنية التي وردت في بيان هذا الأصل كثيرة وعديدة إلى حد ملفت للانتباه، ما يزيد على 40 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع متفرقة، كلها تقرر هذا الأصل، أصل الولاء والبراء. ومن ثم فإن أنها مقررة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وردت أحاديث تبين هذا الأصل وتوضحه، ولكن ليس بالتفصيل، بالتفصيل الذي نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا له مثال، لو نظرتم إلى الآيات في كتاب الله تعالى التي تبين حقيقة البعث بعد الموت، والأدلة العقلية الكثيرة التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدتها كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ثم حينما تلتفت إلى السنة لتبحث هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذه الأدلة العقلية، تجدها محدودة. لماذا؟ لأن كتاب الله سبحانه وتعالى بينها أعظم بيان، بما لا يبقى مجال للتفصيل إلا من خلال التفصيل العملي. وهذا دال على أن النصوص القرآنية المبينة لهذا الأصل نصوص صريحة واضحة ذات دلالة محكمة تقرر هذه القضية العظيمة التي هي جزء وأصل من عقيدة التوحيد ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز آيات كثيرة، ونحن نذكر أمثلة منها، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وذلك حينما تتخذ أو يتخذ اليهود أو النصارى أو الوثنيون بطانة عند المسلمين يدلونهم على أسرارهم وأحوالهم ويستشيرونه في أمورهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك محذرا أن هؤلاء لا يألون المسلمين خبالا، لأنهم يودون وإن أظهروا بألسنتهم النصح لهم إلا أنهم يودون في باطنهم، يودون لهم الإلحاد والكفر والفرقة وغير ذلك مما يريده أعداء الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى عن المشركين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن ثم صار اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين صفة لازمة من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى آخر الآية. وهذا فيه نهي عظيم عن اتخاذهم أولياء من دون الله. ويقول سبحانه وتعالى عن الكفار: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول تبارك وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وغير ذلك من الآيات، مثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما من السنة فالأحاديث في ذلك قد وردت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل دينه. وهذا حديث صحيح رواه الضياء المقدسي في المختار. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني في المحاربة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مسلم على مسلم حرام أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم من الطرق إلى أضيقه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومن ذلك أيضا الحديث الذي رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الإخوة في الله، قد يقول قائل: ولماذا التركيز، وهذه هي المسألة الثالثة، لماذا التركيز على قضية الولاء والبراء؟ لماذا نركز على هذه القضية العظيمة؟ ولماذا يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى العلماء وعلى كل من رزقه الله سبحانه وتعالى علما أن يبين هذا الأصل العظيم، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكافرين؟ الجواب على ذلك أن من تأمل أحوال الأمة الإسلامية وجد أن هناك تساهلا عظيما في هذا الأصل، وخاصة في الجانب العملي من حياته. قد تجد من يقرر هذا الأصل تقريرا نظريا، ولكن إذا التفت إلى واقع المسلمين وجدته يخالف ذلك في أشياء. ومن أبرز هذه المظاهر التي ضعف فيها باب الولاء والبراء أو يكاد أن يلغى المظاهر الثانية. أولها ما نسمعه من ما يقال بالنظام الدولي الجديد الذي تكون فيه السيادة لهيئة الأمم المتحدة. هذا النظام الذي نسمعه ليل نهار ونقرأه في الصحف في كل مكان، ما معنى؟ معنى أن هذه المنظمات تلغي فروق الأديان، ومعنى هذا في النهاية أنكم أيها المسلمون يجب أن تلغوا هذا الجانب من حياتكم لأنكم مسلمون، وأن تتعاملوا مع العالم كله من خلال ما تفرضه تلك الأنظمة التي تلغي باب الأديان. فمعنى ذلك أن المصالح المشتركة، الإخاء الدولي إلى آخر هذه الأمور هي التي يجب أن تسود بين الشعوب. ثانيا، وعلى مستوى الدول الإسلامية نشاهد أيضا أن هناك خرقا لهذا الأصل من خلال إحياء الجاهليات الوثنية كالقومية والوطنية وغيرها. فإن هذه الجاهليات لو تأملت كثيرا من البلاد الإسلامية لوجدت أن الأمة تربى عليها لتكون بديلا عن الولاء والبراء. فمن كان من بلدك فأنت تواليه، من كان يتكلم بلغتك مهما كان فأنت تواليه، ومن لا فلا. وأين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الإسلام التي تربط بين كل مسلم في أي مكان في الدنيا، لأنهم كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ تأتي الجاهليات وتقول لا، الوطن هو الأساس، يجب أن توالي وتعادي عليه. القومية هي الأساس، يجب أن نوالي ونعادي عليها. وهذا هو مشاهد، وهذا ما هو مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأشد من ذلك والأنكى أننا نجد في مدارس المسلمين يعلم التلاميذ وتغرس في نفوسهم هذه الجاهليات التي تضعف باب الولاء والبراء الذي يجب أن يربى عليه المؤمن والطفل المسلم من أول تنشئته، حتى ينشأ طفلا عارفا بدينه حق المعرفة، مواليا له حق الولاء، معاديا لأعدائه حق العداوة. ثالثا، الحوار بين الأديان. وهذه قضية وجدت منذ زمن ولكنها تظهر أحيانا، الحوار بين الأديان، لأنها كلها أديان، لمعاداة الإلحاد، لمعاداة الوثنية، لصنع نظام دولي جديد إلى آخره. ونقول إن هذا الحوار بين الأديان الذي نسمعه وربما يقتنع به بعض المسلمين، هذا الحوار هو أعظم خطر على الإسلام والمسلم. لماذا؟ لأنك وأنت تقنع وتقتنع بمثل هذه الأفكار تلغي من نفسك ما ميزك الله سبحانه وتعالى به من هذه العقيدة الصافية التي هي عقيدة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه قضية يجب ألا تغيب عن بال المسلم مهما عاش صراعا دوليا، مهما رأى وشاهد من أوضاع العالم من أوله إلى آخره، أن تتقرر عنده هذه القضية أنه من لم يعتقد هذه العقيدة الإسلامية بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يتبعها من أصول فهو كافر مهما كان. ومن ثم فإننا نشاهد أحيانا مهادنة للنصارى وأحيانا مهادنة لليهود. لماذا؟ لماذا نتخلى عن عقيدتنا في باب الولاء والبراء؟ لأن هؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون، هم أعداؤنا الحقيقيون، لأنهم ممن يقول الله سبحانه وتعالى فيهم وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله قيلا؟ أيضا فإننا نشاهد من آثار ضعف هذا الأصل أحيانا على مستوى العاملين للإسلام والدعاة إلى الله، فإننا قد نجد بعض العاملين للإسلام ممن ينتمون إلى منظمات أو طوائف أو غير ذلك، والعالم الإسلامي عريض طويل في شرقه وغربه، نجد ويلحظ أن بعض المسلمين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى قد يخونهم تطبيق هذا الأصل التطبيق الصحيح. فقد تجد الواحد من هؤلاء يوالي لأجل طائفته وحزبه ويعادي لأجل طائفته وحزبه، فمن كان من حزبه أو طائفته والاه وأحبه، ولو كان أحيانا مقصرا أو فاسقا أو واقعا في معصية. ومن لم يكن من طائفته أو حزبه فإنه قد يضبر له العداوة ولو كان من الصادقين المسلمين المخلصين. وهذا أيها الإخوة خطأ، وخطر جسيم، لأنه يقع لا من عامة الناس، وإنما قد يقع أحيانا ممن ينتسب إلى العلم أو إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نحقق هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الولاء والبراء، وأن ننظر إليه نظرة عامة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يطبقونه على كل الناس. وهذا يختلف تماما عن جوانب أخرى قد لا يكون لها علاقة بهذا الموضوع. فمن تعاونت معه في الدعوة إلى الله فقد تشتد المحبة بينك وبينه وتتعاونون فيه، وقد يكون من بلدك من ترتاح له أكثر من غيره، وهذا شيء طبيعي. لكن المشكلة هي أن تعكس الأمر، لا تمنع من أن تزيد محبتك لفلان، ولكن المانع من أن تعكس الأمر فتحب هذا وإن كان يستحق البغض، وتبغض ذاك وإن كان يستحق المحبة لأجل شيء من هذه الأمور. ثم أيها الإخوة أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كتابه العزيز بعداوة الكافرين، ونهانا عن موالاته. وقد يقول قائل: وهل لذلك من حكمة؟ نقول: بعد أن نبين أن الأصل فيما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أننا ننفذ، ولكن مع ذلك لو تأملت لوجدت أن لله سبحانه وتعالى حكم. فمن ذلك أن عداوة الكافرين ومعاداتهم وعدم موالاتهم فيها خير، لأن ترك ذلك قد يؤدي إلى أن يلتبس الحق بالحق، وهذا مشاهد. قد تجد في بعض بلاد المسلمين من يدافع عن النصارى لأجل أنه لم يحقق هذا الأمر ولم يترب عليه، التبس الحق بالباطل. لكن حينما تغرس في نفوس الأمة محبة دين الله ومحبة الله ورسوله وأوليائه المؤمنين وبغض المشركين والكافرين أيا كان، لا يحدث هناك لبس بين الحق والباطل. الأمر الثاني أن إظهار عزة الإسلام والمسلمين، يعني من الأشياء التي حقيقة أحب أن أذكر بها بالنسبة للقضية الأولى، أن عدم وضوح هذه القضية قد يؤدي أحيانا إلى أشياء غريبة جدا. فقد وجد في بعض بلاد المسلمين من يزوج بنته من نصراني، ونعم وهذا موجود. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا النصراني يتكلم بلغته ومعاملته طيبة ويظن أنه لا فرق. وقد ذكر لي أحد الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة وهو من سيراليون والآن يقيم في غينيا، يقول له: أنا نشأت مسيحيا ثم هداني الله للإسلام. ثم ذكر قصة هدايته للإسلام ويقول إنه بعد ما كبر ونشأ على النصرانية لكنه كبر والتقى بداعية وهداه الله سبحانه وتعالى للإسلام. ليس هذا بأمر عجب لأن مثله كثير، لكن الأعجب من ذلك هو أنه يقول: بعد أن هداني الله للإسلام كان أهم شيء عندي هي أمي، أنا أدعوها للإسلام. فذهبت إلى أمي وشرحت لها دين الإسلام، فيقول لي: تدري ماذا قالت لي؟ يقول لي إنها قالت لي: إن هذا هو دين الإسلام الذي كنت عليه أنا وأبوك قبل أن يموت. إذا ما الذي حدث؟ يقول: توفي أبي وأنا وأخواتي صغار، فتزوجت أمي بنصراني فصار يربينا على النصرانية ويذهب بنا إلى الكنائس. يقول: ونشأت أنا وأخواتي نصارى. فيقول: لما ذهبت إلى أمي ودعوت وأدعوها إلى الإسلام قالت: هذا الدين هو الذي كان عليه أبوه وهو دين الإسلام. يقول: ودخلت في الإسلام بسرعة. يقول: أما أخواتي فواحدة منهم لا تزال في بريطانيا ترفض أن تدخل في الإسلام، هي على نصراني. كيف تربى هؤلاء الأطفال المسلمون على يد هذا النصراني؟ لأنهم تزوج، لأنه تزوج بهم. الأمر الثاني أننا حينما وانتبهوا له جيدا، أننا حينما نظهر عداوة العداوة للكفار ولا نظهر موالاتهم، إنما نظهر عزة الإسلام ونحن نعمل الخير له، أي الخير لهؤلاء المشركين. بعض الناس يظن أن تحقيق الولاء والبراء يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى أن ينفر هؤلاء الكفار من الإسلام، ونحن نقول: لا. حينما يحقق المسلمون عقيدة الولاء والبراء، نحن بذلك ندعوهم إلى الدخول في الإسلام من حيث لا يشعرون. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون هذا أيها الأخوة؟ الرجل الكافر اليهودي أو النصراني إذا جاء إلى بلاد المسلمين، جاء إليهم لأنه كافر، وجد نفسه محترما مقدرا معظما، بل وراتبه أعلى من غيره، هل سيحس أنه بحاجة إلى الإسلام أو لن يحس؟ لن يحس أنه بحاجة. لكن حينما يأتي إلى بلاد المسلمين ويحس بأنه ما جاء إلا لمصلحته هو الشخصية، وما أتوا به إلا لغرض معين، ثم بعد ذلك يحس أن هؤلاء المسلمين شامخة أنوفهم عليه، لا يتعرضون له بأذى، ولكنهم معتزون بدينه، معتزون بدينه، ويرون أن هذا الكافر كما يراه الآن آباؤنا وأمهاتنا العوام، يرون أن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى، وإن عظمت عقولهم ومخترعات وغير ذلك يظنون أنهم مثل البهائم. فحينما يكون المسلمون ينظرون إلى هؤلاء بهذه النظرة المستعلية، يقول فعلا فعلا لولا أن هذا إسلام حق دين عزة ما ربط في نفوسهم وأدى في نفوسهم إلى هذه العزة، فيؤدي به ذلك في النهاية إلى الدخول في الإسلام. وهذه مسألة أيها الإخوة في الله مهمة جدا، تشبهها مسألة معاملة أهل الذمة. فبعض الناس يقول إن أهل الذمة يجب أن يرحب بهم ويبتسم في وجوههم وإلى آخره حتى ندعوهم. نقول لهم لا، لقد كان من حكمة الله وشرعه أن تكون لأهل الذمة في الدولة الإسلامية وضعا خاص. هذا الوضع جاءت به الشروط الإسلامية في عهد عمر وفي غيره، أن يحس هؤلاء بالذلة والصغار، ومن ثم كانت تفرض عليهم ألبسة معينة إذا غيرها يؤدب الجهل حتى يحس بالصغار. قد يقول قال ولماذا ينفرهم؟ نقول له بالعكس تماما، اليهودي والنصراني في ظل الدولة الإسلامية إذا كان يلبس لبسهم ويمشي مشيهم ويتكلم بلغتهم ويحترم ويقدر مثل غيره، ما أحس أنه بحاجة إلى الإسلام، أحس أنه وهو باق على حاله أرفع له. لكن حينما يجد الذلة والصغار تجده يحس بنفسه الذلة والصغار، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن العزة، يرفع عن كاهله هذا الذل وهذا الصغار وهذا التميز وغير ذلك، يرتقي إلى عين، يرتقي إلى الإسلام. وهذه حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى واضحة جليلة. ومن ثم ما كان أهل الذمة ينمون في ظل الدولة الإسلامية، بل كانوا يتناقصون، وما كانت الكنائس تبنى، وقد حرم الله بناء الكنائس، حرم الإسلام بناء الكنائس الجديدة. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية في وضع صغار، فتجدهم دائما يهتفون إلى أن يدخلوا في الإسلام، ولو كانت هناك ضغوط وقيود وغير ذلك، إلا أنه إذا دخل في الإسلام أحس بالعزة والمكان. ونحن لأجل مصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة نأتي ونقول لا، لازم نهاجمهم ونسكن معهم ونتركهم ونبتسم لهم ولا يعني آخره، نقول من هؤلاء. وقد حدثني أحد مشايخنا من مصر يقول قد كان والله منذ عهد قريب لا يستطيع الأقباط في مصر أن يرفعوا رؤوسهم. قال والمثال على ذلك أنه كان القبطي النصراني إذا مشى في الطريق وهو راكب حمار أو برذون أو غير ذلك، يقول كان من الأمر السائد المتعارف عليه أنه إذا مر من عند المسلمين لا يمر وهو راكب، بل يجب عليه قبل أن يصل أن ينزل ويمشي حتى يتعداهم، فإذا جاوزهم ركب. يقول والمضحك المضحك أنه أحيانا يكون في الشارع طفل من أطفال المسلمين يلعب عند عتبة أهل، طفل عمره سنتين ثلاث أربع يلعب عند عتبة أهل، فيمر هذا النصراني على حماره يقول، فإذا أقبل من عند الطفل نزل ثم مشى حتى يجوزه المركب. انظروا الآن كيف انعكست الأمور في أحوال كثير من بلاد الإسلام، انعكست الأمور فصار لا يحتاجون إلى الإسلام، لا يحس بأنه بحاجة إلى الإسلام لأنه بنصرانيته بكفره هو عزيز. أيها الإخوة، أن عدم تحقيق هذا العقص الذي هو عقيدة البلاء والبراء يؤدي إلى الفتنة وإلى فساد كبير. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى، وانتبهوا لهذه الآية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما معنى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ اسمع ما يقول الطبري رحمه الله تعالى، يقول عن ابن إسحاق قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به تكن فتنة في الأرض، أي شبهة في الحق والباطل وظهور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر عليه. فإذا لم نحقق هذا الأصل التبس الأمر على الناس. أيها الإخوة في الله، النقطة الرابعة، نماذج من اختلال هذا الأصل في مجتمعات المسلمين، ولن أذكر إلا نماذج يسيرة لأجل العظة. وأول هذه النماذج تعظيم الكفار في النفوس، فإننا نشاهد بعض المسلمين هداهم الله قد اختلط عندهم هذا الأصل فصار لهؤلاء الكفار في منزلتهم في نفوسهم منزلة، يعظمونهم ويحبونهم من دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا جزء من الهزيمة النفسية التي تعيشها الأمة الإسلامية. ومنها، وهذا هو الأمر الثاني في أحوال المسلمين، تعظيم قوانين الكفار ونظمهم الجاهلية المخالفة لشرع الله. وما أدل على ذلك إلا أن كثيرا من بلاد المسلمين تأتي بتلك القوانين الجاهلية وتطبقها على شرع، وهذا لو تحقق عند هؤلاء المسلمين هذا الأصل العظيم لعلموا أن الكفار ونظم الكفار وقوانين الكفار كلها جاهليات لا تنفع. ولكن لاختلاط هذا الأصل فإننا نشاهد ما نشاهد. ومن أمثلة ذلك أيضا التشبه بالكفار في الأقوال والأفعال واللباس ونحو ذلك، وهذا كله ناشئ من ماذا؟ ناشئ من عدم تحقيق هذا الأصل العظيم. ومن ذلك أيضا، وانتبهوا له جيدا لأنه منتشر وخطير، ما نشاهده أحيانا من الولاء للقبيلة أو للمنطقة أو للبلد، فقد ابتلي كثير من المسلمين بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الواحد من هؤلاء يوالي فلان لأنه من قبيلته، ويعادي فلان لأنه ليس من قبيلته، وإن كان هذا يستحق المعاداة وذاك يستحق الموالاة. ألم تسمعوا في مجالسكم أحيانا حينما يتحدث عن فلان أنه من منطقة كذا أو من بلد كذا، لا بميزان الشرع وإنما بميزان بميزان هذه الجاهلية؟ أيها الإخوة في الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، وإن الرجل ليتكلموا بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. مثل هذا حينما تبغض فلان أو تسب فلان لأنه ليس من بلدك وإن كان من عباد الله الصالحين، هذا تصرف عظيم وخطير قد يودي بصاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الإخوة الأحباب، محصوا عقيدة الولاء والبراء في نفوسكم وفي معاملاتكم، فأحبوا في الله أيا كان وأبغضوا في الله أيا كان. أما ما نشاهده من أجل أن فلان فيه كذا لأنه من بلد كذا أو من المنطقة كذا أو من قبيلة كذا، فهذه والله جاهليات تأكل الحسنات، فانتبهوا لها جزاكم الله خير. ومن أمثلة ذلك، وهو مثل صغير لكنه مشاهد، ما نشاهده من الولاء للرياضة عند كثير من شباب المسلمين وفتيات. فكثير من الشباب والفتيات يوالي من أجل الرياضة ويعادي من أجلها، حتى إن الثقة أخبرنا أنه سمع بعضهم يقول: لو أن اليهود لعبوا مع ناديه لأحببته. وهذا قد يؤدي لصاحبه إلى الخروج عن دائرة الإسلام. الآن تجد أنهم يعظمون اللاعب النصراني لأنه يلعب بفريقه ويحملونه فوق رؤوسه، ويحبونه محبة قلبية تصل إلى البكاء ونزول الدمع والتأثر والسكتة القلبية وغير ذلك. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير حينما تفرغ هذه الرياضة لي تعيش في أعماق ودماء شبابنا وفتياتنا لتكون بديلا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله والولاء والبراء عليه. الأمر الخامس في هذه القضية أصول مقررة في هذا الباب، أي في باب عقيدة الولاء والبراء. الأول، ينبغي أن يعلم أن الولاء التام إنما يكون لله ولرسوله ولعموم المؤمنين، وأن العداوة والبراءة إنما تكون من جميع الكافرين، يهود نصارى وثنيين مرتدين منافقين وغيرهم، وهذه واضحة. أما من كان من أهل البدع والفسق، وانتبهوا جيدا لهذا، من كان من أهل البدع والفسق فهؤلاء على درجات: الأولى من أخرجته بدعته من الملة، مثل أن يكون مرتكبا لبدعة مكفرة له ومخرجة له من الملة، أو من كان فسقه العملي مخرجا له من الملة كتارك الصلاة، فهؤلاء يلحقون بالقسم الثاني الذين تجب البراءة منهم ومعاداتهم. الثاني، من لم تخرجه بدعته من الملة أو كان مرتكبا لكبيرة لا تخرجه من الملة، فهذا يوالى على قدر إيمانه ويعادى على قدر بدعته وفسقه. فعموم المؤمنين نواليه، حتى ولو كان بهم فساق وأهل بدعة نواليه، ممن ليس فسقه أو بدعته مخرجة له من الملة. لكننا يجب أن نعادي الفاسق أو المبتدع الذي لم تخرجه بدعته من الملة، يجب أن نعاديه على قدر فسقه وعلى قدر بدعته. ويلاحظ هنا ونحن نعادي هؤلاء أن نفرق بين غلظ البدعة وخفتها وغلظ الفسق وخفته. فالبدع على درجات، كما أن أيضا الفسق على درجات. كما يفرق أيضا بين الداعية إلى بدعته والداعية إلى فسقه وبين من اقتصر في ذلك على نفسه. فكلما غلظت البدعة يعادى صاحبها أكثر، وكلما كان داعيا إلى بدعته فإنه يجب معاداته وهجره وفضحه على حسب الأصول الشرعية. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن موالاة أهل الإسلام تستلزم معاداة المشركين والكفار، فلا يقولن قائل أنا مسلم ولا علي من أحد، مشركين كفار نصارى ما لي دخل فيه، لكن أنا الحمد لله أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله. نقول له لو تقرر عندك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكان مما يجب أن يتقرر عندك بغض المشرك. وما معنى لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات، نفي وإثبات، إثبات العبودية الكاملة لله ونفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يدعى يدعو قومه إلى هذا الأصل، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما يلحظ، وأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية، ومما يلحظ أننا حينما نقرأ بعض النصوص نجد أن البراءة من المشركين مقدمة على البراءة من آلهته. يقول الله تعالى عن إبراهيم وقومه أنهم قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ من المشركين أولا ثم تبرأ من آلهتهم ثانيا، فقدم المشركين على الآلهة. ويقول سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. إذن معاداة الكفار واجبة، لا يكتفى فيها بمعاداة الكفر فقط كما يزعم بعض الناس، وإنما لابد أن تعاد الكفر وأهله. بل إنه في هذه الآيات أوصى بالعداوة للكفار ثم ألحق ذلك بالعداوة لآلهتهم وما يلحق بها. الأصل الثالث أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أن الكفار ليس لهم دين إلا مصالحهم. نقول نعم تغلب عليهم المصالح، لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى يريدون الحياة الدنيا، وكما قال عن اليهود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ولكن هل معنى ذلك أنهم لا يتقاربون فيما بينهم؟ الله يقول في كتابه العزيز عنهم إن بعضهم أولياء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ومعنى ذلك أنه إذا تقرر لدينا أن هؤلاء يوالون بعضهم ويحنون على بعضهم ويتعاونون مع بعضهم، إذن هم أهل ملة واحدة، يعادون من يعادون. الأمر الرابع أن الموالاة للمشركين والكفار لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يوافقهم في الظاهر تأييدا ونصرا وغير ذلك، ويوافقهم أيضا في الباطن فهو في قلبه مائل إليهم محب لهم، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله كفر أكبر. الثاني أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته لهم في الظاهر، تجده في الظاهر يقول نحن ضدهم ونحن كذا ونحن كذا، وإن كان في الباطن يحبهم ويواليهم وينصرهم إلى آخره. فهذا أيضا كفر أكبر، لكن صاحبه لأنه يظهر الإسلام فإنه يكون في عداد المنافقين، في عداد المنافقين الذين يحكم لهم بالإسلام ظاهرا ويوكل أمر باطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهذا هو الكثير. فهذا على درجات، الأولى أن تكون موالاته لهم موالاة مطلقة من النصر والتأييد والقتال معهم إلى آخره، فهذا قد يقال فيه إنه لا يصدر إلا ممن كان مواليا لهم في الباطن فهو كفر أكبر. الثاني ما دون ذلك، كأن يواليهم لأجل مال أو لأجل مصلحة عاجلة مع بغضه لما هم عليه من الباطل، فهذا على درجة بحسب حال صاحبه، لكنه قد لا يصل لصاحبه إلى الكفر الأكبر، وإنما يكون كبيرة وذنبا عظيما يقترفه هذا الإنسان ويخاف عليه من عذابه. الحال الثالثة، من كان مكرها إكراها ملجئا بأن اضطر إلى أن يوالي الكفار بكلمة أو نحو ذلك لأنهم ضربوه أو عذبوه أو حاولوا قتله، فهذا معذور كما هو معروف. الأمر السادس المتعلق بهذه الأصول أن هناك فرقا بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة هي المعاشرة والاستئناس وإظهار الرضا بما هو فيه مع وجود المنكر والقدرة على الإنكار، فهي نوع من أنواع الموالاة، يقال فلان يداهن. أما المداراة لا تأتي في هذا الباب، وإنما تعني الرفق بالجاهل وغليظ الطبع ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة هو. ثم لما دخل ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه فسألته عائشة، فهذا الرجل لم يكن مرتكبا لمنكر وإنما كان غليظ الطبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره غلظ طبعه، ولذلك قال بئس أخو العشيرة. ومن ثم فإن مثل هؤلاء حينما يترك الإغلاظ لهم ويدارون بشيء من الكلام ونحو ذلك حتى لا يظهر بما هو فيها وما هو عليه ويكبح شره، فهذا أمر يختلف تماما عن المداهنة. ومن ثم فإن شرط المدارات ألا يكون في أصل من أصول الدين تداريه من أجله. الثاني ألا تكون المداراة في مظالم الناس في أموالهم وأعراضهم ونحو ذلك، وهذا شرط مهم جدا. السادس من هذه الأصول الفرق بين البر والصلة المطلوبة وبين الموالاة المحرمة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وهذا يختلف عن الموالاة القلبية. فالموالاة القلبية للكفار محرمة، وكذلك أيضا من كان محاربا للمسلمين فإنه لا تجوز موالاته مطلقا لا بقليل ولا بكثير. لكن من لم يقاتل ولم يحارب فلا مانع من الصلة للأقارب ونحوهم والإقساط إليهم. والقسط هنا ليس بمعنى العدل وإنما هو بمعنى الإحسان، وإن كان بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة و قد وردت شواهد من ذلك. فأسماء بنت أبي بكر لما زارتها أمها وهي مشركة وأهدت لها هدايا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تصلها فأذن لها بذلك. فهذا من باب الإحسان، مثل قول الله تبارك وتعالى عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما الولاء والبراء، صاحبهما في الدنيا معروفة، هذه المصاحبة التي تعني عدم التنازل عن دينك، عدم السماح لهم بسب دينك، وإنما تحسن إليهم، وقد يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام. وهذا ربما يشاهده الإنسان عمليا في بعض البلاد الإسلامية، من كان له قريب نصراني أو غير ذلك فإنه قد يحتاج إلى مثل هذه الأحكام. وأختم أيها الإخوة، أختم هذه المسائل بهذه القضية الأخيرة، وهي كيف نحقق عقيدة الولاء والبراء في نفوسنا ومجتمعاتنا. وهذه أيها الإخوة قضية مهمة جدا، لأنها مسألة عملية في حياة المسلمين. وأقول إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء في نفوس الأمة وفي نفوس المجتمعات إنما يتم من خلال أمور كثيرة، أهمها أولا ربط الأمة بكتاب الله تعالى، لأن فيه تفصيلا وتقريرا لهذا القصد. والمقصود بذلك أن تربط الأمة بكتاب ربها تربية وتعليم، لا يكتفى بسماع الأشرطة والإذاعات، وإنما أن تربى الأمة على كتاب الله سبحانه وتعالى بتربية الجيل عليه، أن يكون القرآن العظيم هو الأساس الذي تبنى عليه مناهج التربية والتعليم، لا أن يزحم هذا الأصل العظيم بغيره من المناهج، وإن كانت مهمة لكن عندنا أشياء أهم وهناك أشياء مهمة. فالأصل أن تربى الأمة على كتاب الله، وأن يكون منهج القرآن حفظا وتلاوة وتعليما منهجا أصيلا في جميع مدارس المسلمين. وإننا إذا ربطنا الأمة بكتاب ربها تعلمت هذا الأصل من خلال النصوص الصريحة القارعة التي تبين للمؤمنين هذا الأصل العظيم، وتحذرهم أتم الحذر من موالاة الكافرين والركون إليهم.